أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال عليه السلام: وامرأة مفقود أو غريب قبل صحة ردته أو طلاقه أو موته أو مضي عمره الطبيعي والعدة. هذا امرأة المفقود والغريب. الغريب ما دريت كيف ولا له وجه، ما له وجه ذكره. أما ابن المفقود ما به وجه الذكر، لأن ما به وجه ما بلا ذكر المفقود لأجل أنه مشكل هل هو ميت أو حي. أما الغريب جواب، إذا هو موجود فيترو، هو مات من الغرق أو سلم. وقد حذف في الأثمار، الأثمار هي مأخوذة من الأزهار، وفيها تعديل لعبارات الأزهار، حذف قوله غريق. هذه امرأة المفقود فيها تفصيل طويل. المفقود إذا فقد وله زوجة فلا يجوز لها أن تتزوج، ولذا قال وامرأة مفقود هي معطوفة على قوله يحرم على المرء أصوله، هي من المحرمات الأصول والفصول. وامرأة المفقود لكن بشروط: قبل صحة ردته أو موته أو طلاقه أو مضي عمرها الطبيعي. ثم إذا صحت واحدة من ذولا إن صح أنها تكرر تتزوج بعد العدة، على ما قال مضي عمرها الطبيعي بالعدة. العدة هي مشترطة فيها كلها، قبل صحة ردته أو طلاقه. إن صحت ردته كفر، تنفسخ زوجته بالكفر ويصح لها أن تتزوج بعد العدة. أو موته، فيبطل النكاح بالموت، ما بقي إلا عدة الوفاة. جدته أو طلاقه أو موته أو طلاقه أو موته. أو مضي عمرها الطبيعي، العمر الطبيعي هم 120 سنة، سمى عمر طبيعي لأنه إذا سلم الإنسان من الحوادث ما بيتجاوزه. وما هو صحيح ما هو عمر طبيعي، لأن ما بيش عمر الناس 120، لكن من الطبيعي أنه ما بيزيدوا عليه، نادر يعني نادر في حكم المعدوم من يزيد على 120، لكن ما كان مناسب يسموه طبيعي، لأنه الطبيعي هو الذي بيعتادوا يتعمروا، والذي بيعتادوا يتعمروا هو ما بين 60 و70، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله: حصاد أمتي ما بين 60 و70. لكن بسيط من تسمية الذي هو طبيعي إنه ما يتجاوز الإنسان 120، وإذا تجاوزها فهو نادر في حكم المعدوم. فإذا فقد الإنسان وتربصت زوجته 120 والعدة تجوز لها الزوج. لا تحسب ما هو من عمره، من مولده، من مولده ما هو تقعد 120، من مولده 120 والعدة، كما تجيب انت 150 فترجع تزوج. هو جعل العمر الطبيعي أمر مضي، العمر الطبيعي أمر من 4، وهي الردة والطلاق والموت ومضي العمر الطبيعي. أما الطلاق والردة والموت في نص عليها الهادي عليه، والظاهر أن الهادي ما بيوافق على هذا، لكن زيدوها قولها مضي عمرها الطبيعي تخريجا قياس على قول الهادي عليه السلام إذا بلغها موته تبقى تدري أنها قد مات، يعني لأن مضي عمرها الطبيعي بيفيد الظن بموته. والعدة أيضا مشروطة، فيها خلاف المسألة، لكن دي المذهب، هذه المذهب والأقوال الباقية خيرة. والذي هو واضح ما نص عليها الهادي في الأحكام إن الواجب عليها التربص ما دام لم يصح لها موته ولا ردته ولا طلاق، فلا يجوز لها الزواج لأن الأصل منها مزوجة، ولم يؤدي إلى أن غاب من مرته يومين راح تزوج، ما هو شاد، ما هو جائز. ولو عندها ظن بموته فلا يجوز لها العمل بطن ما بالله بطريقة الشرعي، يعني بشهود عدول ولا بحكم حاكم. فإن حدث أمر غير هذا الذي نراه، فإن إذا في حاكم عالم مؤهل ورأى أن التربص مخل بعرض المرأة أو بكرامتها في جزء، لكن إذا هو مؤهل أيه عالم مجتهد فلها الحق في فتح النكاح. أما قولهم عمر الطبيعي هو قياس على كلام الهادي، على قولها أخبار موتها، بأخبار موته على العمل بخبر الموت بعد صحة أحدها، بعد صحة إما الموت إما الردة إما الطلاق إما مضي عمرها الطبيعي. فإن تزوجت بكذا ثم عاد فقد نفذ في الأولين، إذا تزوجته وقد صح لها واحد من ذا الأشياء الطلاق والموت أو الموت أو الردة أو العمر الطبيعي وجاء رجع فقد نفذ الزواج حقها، الزواج الثاني في الأولين فقط، فيما إذا صح لها طلاقه أو رده، لأنه بأس طلقها ورده، إذا قد صح طلاقه وتزوجت ورجع ما كان مثل العادة، كل من طلق زوجته بتزوج أو ردته، ردته الكفر، الكفر بعد الإسلام، فإنه إذا ارتهت انفسخ النكاح وجاز لها أن تتزوج. هذا في الأولين فقط صرت منها أربعة أشياء. أما الأخيرين الذي هما الموت ومضي عمرها الطبيعي فقد انكشف أنه ما هو صحيح خبر الموت، لأن عودته يدل على أنه ما قمه ولا مضى عمرها الطبيعي. لا إيش للآخرين، هي يائين ولا الأخرين، فالأخرين لا أعني لا إذا تزوجت بسبب أنه صح لها موته أو مضي عمرها الطبيعي، فإن عودته تكشف عن بطلان العقد الثاني النكاح الثاني فيبطل، أي النكاح الثاني فيبطل وتستبرى له وتستبري له، يعني ما سمها عدة تعتد من الثاني لكن يسموها استبرى، أي استبرى للفرج. ما هو لجل البطلة، لجل ترجع للأول ولا يجلها العودة إلى الأول إلا بعد الاستبرى، ما هو البطلان إلا لأنه ما يجوز الأول يقاربها عاد ما الثاني تبقى تتربص بعد أن يعني تعتد من الثاني عدة يسموها الاستبراء، اللي يفرقوا بينها وبين عدة الطلاق وعدة الوفاة، استبراء أي تنظير لتتأكد من ظهارتها من نظافتها من حتى ترجع إلى الأول وبدين. لا هو باطل نصلح ما بلن ما يقام عليها الحد لأنه ما هو جائز، يبطل ويلحق النسب إذا كانت حامل النسب يثبت لأن ما هو زنا، النسب يثبت لأن بالشبهة، وتستبري له أي للأول من ماء ثاني فلا يقربها الأول حتى يستبرأ بثلاث حيض إن كانت حائضا، وبثلاثة أشهر إن كانت صغيرة أو آيسة. عليها سابرة حيض قدي بعد 120 سنة باجي قدي بقدي فيها. فإن مات أو طلق اعتدت منه أيضا. إذا مات الزوج الأول بعد ما رجع، بعد ما رجع وانكشف بطلان العقد، وانكشف بطلان العقد وقدي تستبري تشتي ترجع الأول ومات أو طلق اعتدت منه أيضا، اعتدت من الزوج الأول لكن ثاني عد ينبه عليه، ينبه عليها. وكان من شروط الطالب أنه يتدرس المعشر قبل، يتدرسها قبل، هل يسموها تداخل، هل تتداخل العدتان أم تحتاج تكمل الأولى وترجع على الثانية، لأن بفرق بين الموت والطلاق، وبفرق بين عدتي الموت والطلاق ما يسوى، وله الرجعة فيهما. هذا له أير المطلق، ما هو سابر ما الميت، ما عاد السابر راجع، وله أي للزوج الذي طلقها الزوج الأول إذا طلقها بدي معتدة من الزوج الثاني عادها في حال الاستبراء، فيجوز له أن يراجعها في العدتين، في عدتها من الزوج الثاني وفي عدتها منه من المطلق. لا الوضع في الأولى فلا يجوز، لا يجوز لها الوطء في حال الاستبراء. الأولى هي الاستبراء، العدة الأولى هي الاستبراء من الزوجة الثانية، ويجوز لها الوطء في العدة منه إذا كان الطلاق رجعي، لأنه يجوز في عدة الطلاق الرجعي، لأن يقول إذا ما بلا منع من الوطء في العدة الأولى، أما العدة الثانية لأنها عدة من الزوج الأول، والزوج الأول انكشف أنها عادها معه، عاد نكاحها مع الثابت، وإنما طلقها، فإذا كان الطلاق رجعيا فيجوز له في خلال العدة منه، ولا حق لها فيهما، فيها لا حق للمرأة على زوجها الأول فيها، أي في العدة الأولى في الاستبراء لأنها استبرأت من الزوج الثاني، لا حق لها عليهم جمعا. أما الزوج الأول فلأنها ما هي معتدة منه، معتدة من الثاني، وأما الزوجة الثانية فلأن النكاح ما هو صحيح، لا حق لها على أيهما من نفقة ولا كسوة ولا سكنة، فللثاني أن يرجع عليها بما أنفق عليها قبل رجوع الأول، هذا له طالبها بما قد أكلت من بيته، ما هو بالمهر، ما المهر قد ثبت، لا بالنفقة اللي تقرمت. ويتداخل ولا يتداخلان، هذا رأيتم في الحين السؤال، يعني لا تحتسب يهبوا العدة من مرة سنتين، بدأت تستبري لما توتي وترجع تعتد من الزوج الأول، ويحرم الجمع بين من لو كان أحدهما ذكرا حرم على الآخر، مثل الأختين لا يجوز الجمع بين الأختين، لأن لو كان أحدهما ذكرا حرم على الآخر، أن لا يجوز الإنسان يتزوج أختين، والمرأة عمتها والمرأة خالتها، لأن لا يجوز الإنسان يتزوج عمته ولا خالته، ولا يجوز للخال يتزوج بنت أخته، والعم لا يجوز له يتزوج بنت أخيه، فلا يجوز الجمع بينهم، بينما لو كان أحدهما ذكرا حرم على الآخر من الطرفين، هو بيحترز بقوله من الطرفين من البنت وزوجة أبيها، إذا كان مع الإنسان زوجة مع بنت من غيرها وتوفي يجوز الجمع بينهم، يجوز الغير أن يتزوج بالزوجة هذه قلها مع رجل والبنت، لأنه لو كان أحدهما ذكرا ما من حرم على الآخر من الطرفين. لو كانت الزوجة ذكرا ما من جاه زوجة بالكل، ما من حرم عليها البنت، فيجوز الجمع بينهما كما فعل عبد الله بن جعفر، زوج بزوجة أمير المؤمنين علي وبنت أمير المؤمنين في حالة واحدة، جمع بينهما لأنها بنت أمير المؤمنين من غير الزوجة، بنت فاطمة. فإن جمعهما عبد حرتين أو أمتين فضل، إذا جمع الثنتين اللتان لا يجوز الجمع بينهما جمعهما عبد واحد يبطل العقد كله. يقول بطل لجله يحترز من مسألة باتجي هو بيجيبها، بعض المسائل ما بي يبطل كله. ذو الحين يتزوج واحد بثنتين نسوان في عقد واحد، واحدة منهم محرم واحدة ما هي محرم، فلا يبطل كله، يبطل في المحرم كما سيأتي. فإن جمعهما عبد حرتين أو أمتين ثم سوى، وهذا بيشير به المؤلف إذا سبر كذا يشير به إلى أقوال الناس، بيقولوا ما الإماء أنه يجوز الجمع بين الجواري المملوكات وهم سواء على الصحيح. فأما إذا كانت إحداهما أمة والأخرى حرة صح نكاح الحرة وبطلت الأمة، لأن نكاح الأمة لا يصح إلا بشروط، والحرة يصح من غير شيء. قلت قد إن لا يصح نكاح الأمة إلا لعنت لم يتمكن من حرة، كخمس حرائر أو إماء إذا جمعهم عبد، إذا تزوج بخمس في عقد واحد يبطل كله، ويحترز به من حين يتزوج بأربع في عقد لا يصح، وإذا تزوج بالخامسة تبطل الخامسة واحدة. أما إذا جمعهن عبد واحد بطلوا كله، خمس حرائر أو خمس إماء، إماء يعني في عقد نكاح. أما إذا كان الإمام بلا شراهم ما تزوج من زواج، يجوز لها الجمع بين 20 ولا أكثر. لا من يحل ويحرم، فيصح من يحل. إذا تزوج بامرأة أجنبية ومرأة محرم في عقد واحد فتصح الأجنبية وتبطل المحرم، يصح من يحل. وكل وطئ لا يستند إلى عقد إلى نكاح أو ملك صحيح أو فاسد لا يقتضي التحريم، قوله لا يقتضي خبر، وقوله كل مبتدأ يجلي بين المعنى، ما مقوله لا يقتضي التحريم ما هو نعت، يعني كل وطئ ما له مستند شرعي فإنه لا يقتضي التحريم بين الزوجين. وهذا إشارة إلى مسائل كثير، يقولوا بعض الناس إن الإنسان إذا زنى بأم زوجته إنها تحرم عليها زوجته، لأن زوجته تعتبر مثل بنت زوجته، ولا زنى بنت زوجته. المقرر للمذهب إن أي زنا لا يستند إلى نكاح صحيح ولا فاسد، فإنه لا يقتضي التحريم فيما بين الإنسان وزوجته، ما له علاقة. وكذلك الزنا بالمرأة قبل ما يتزوج بها ما هو يقتضي أنها إذا تزوج بها أنها تحرم عليها لجل حين الزنا بها، كل شيء في ذلك، الزنا محرم والنكاح صحيح. إذا هو نكاح فاسد هو يقتضي التحريم، لأن النكاح الفاسد حكم الصحيح كما سيأتي، النكاح الفاسد ما هو باطل بالكلية، لكن في خلل، اما في عدالة الشهود خلل ما هو مجمع عليه، خلل في الاجتهاد، خلل اجتهادي. والنكاح الباطل ما كان مخالفا لمسألة قطعية، ما كان فساده قطعي، اما مخالف الاجماع او لدليل قاطع. هو سيأتي الفرق بينهما، لا يبوب لها في الأزهر. فصل. ووليه الأقرب فالأقرب، المكلف الحر من عصبة النسب، ولي النكاح الذي يتولى العقد به، الأقرب فالأقرب. المكلف اشترط فيها يكون بالغ، بالغ عاقل. الحر فالعبد ما له ولاية، من عصبة النسب، اشتي يخرج عصبة السبب وعصبة يخرج ذوي الأرحام مثل الأخوال، الأخوال والصهور والموالي. وعلم أن أقرب العصبة هو الابن، اشكال نعددهم لجل يحتفظ. أقرب العصبة هو الابن الذي لهم ولاية، ابن المرأة هو أولى في العقد به، ثم ابنه ما نزل، يعني الولد وأولاد الأولاد، ثم الأب، ثم الآباء وأقربهم الأب، ثم أبوه، ثم كذلك ما علوا، ثم الإخوة لأبوين، ثم للأب، الأخوة للأب، ثم ابن الأخ لأبوين، ثم لأب. أبصروا أن الأخ لأب أقرب من ابن الأخ لأبوين. ما هو الأخ الأبوين أقرب من الأخ الأب، لكن الأخ الأب أقرب من ابن الأخ الأبوين، أقرب من ولد الأخ الأبوين، لأن هذا مثل أخي أقرب لي من ابن أخي، فهمتوا؟ وله ابن أخي من أبي وأمي، لأن هذا ابن أخ بالدرجة عليا، إلا هذا الأخ، الأخ من أب أقرب من ابن الأخ الأبوين. ثم الأعمام، والأعمام كعلى ذا الشأن، العم الذي هو أخو الأب من الأب والأم أولى، ثم العم لأبي أخو أبي من أبيه، ثم ابن العم لأبوين، ابن العم الذي أبوه أخو أبي من الأبوين، ثم ابن العم لأبي، ثم بنوهم ما تناسب. وقوله من عصبة النسب احتراز من القريب الذي ليس بعصبة كالخال والأخ لأم إذا لم يكونا عصبة، فإنه لا ولاية لذوي الأرحام على النكاح إذا لم يكونوا عصبات. ثم السبب، عصبة السبب، القرابة السبب هو المعتق، المعتق للعبد هو له ولاية على المعتق للأمة، له ولاية على تزويجه ولو بدي معتقة مهما لم يكن معها ما معتق ولا أسلمت عنده، أسلمت على يده فلا ولا عليها ولا، لكن عصبتها أقرب إذا قد معتقة، إذا قد معها ولد ولا أب مسلم هو أولى. المعتق ثم عصبته، أي عصبة المعتق ابنه على ما قدمنا في العصبات منه. مرتبا على ذلك التدريج في النسب سواء. ثم سببه أي سبب السبب معتق المعتق، إذا كان الإنسان قال له عبد وجع عتق وجع شرى له عبيد واعتقهم، ومن جملة العبيد اللي شراهم فتاة من العبيد، ثم اعتق المعتق هو بعد المعتق له ولاية، ثم عصبته أي عصبة معتق المعتق كذلك أي مرتب على ذلك الترتيب الذي تقدم، ثم الوصي به لمعين لكذا الوصي له ولاية لكن بشرطين، أولا يكون وصي بالنكاح ما هو وصي في الجملة، يوصيها الموصي يقول زوج بنتي بفلان وجد بمعين، إذا عينوا لها الزوج يجوز للوصي أن يتولى العقد، هذا دليل على أن ما له ولاية من الأصل ما بلحينها قدي كذا، إن الشرطين متوفرين كأنه نائب للولي، الوصي به أي بالنكاح لمعين، فإن لم يكن معينا فلا ولاية للوصي، لو أوصاها الميت أنه يزوج البنت. ثم الوصي به لمعين في الصغيرة، في صغيرة فقط، فإذا هي كبيرة فلا يصح، لا يصح الوصي بها ولا ولايها. ثم الإمام والحاكم، الإمام والحاكم هو من وراء الأولياء، هذه المسألة قد يستغربها واحد ليش يأخر الإمام بعد الجمع، والسبب فيها إن ما ولاية النكاح مثل باقي الأشياء، ألا ترى أنه ما جعل الأخوال ولاية مع أنه مرحم، السبب في النكاح نوع من العصبية أنه يؤثر على أسرة المرأة إذا صادفت المرأة في غير كفو، والإمام قد لا يكون من أسرتها ما هم أثر عليه الإمام والحاكم، كذلك لا ترى أن الأخوال ما لهم ولاية لأنهم قد يكونوا من غير أسرة البنت من غير أسرة المرأة، جعل الله الولاية في النكاح لقرابة المرأة من النسب لأنهم الذي يتأثروا إذا زوجت المرأة في غير الكفو يكون عارها عليه وخزيها عليه، جعل الله لهم ولاية من هذا الباب ليحرصوا على وضعها في موضعها اللائق، ولا في الإمام له ولاية على الخلق جمعا، هو أولى بالناس من أنفسهم، إلهنا وإلهنا.